لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الخصال التي يجد المرء حلاوة الإيمان بسببها، وهي شرح فيما أخرجه مسلم في المسند الصحيح بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا اللفظ الذي قدمه مسلم، وأخر رحمه الله تعالى لفظا آخر وهو قوله: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. وفي هذا دلالة على أن اليهود والنصارى كفار، وقد وقع التصريح في ذلك في كثير من النصوص الشرعية. وهذا الحديث له صلة بالحديث المتقدم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والمتأمل في الفرق بين الحديثين يجد أن الرضا سببه أو الثمرة المترتبة عليه أن تجد ذوق الإيمان. الرضا ثمرته أن تجد في قلبك ذوقا للإيمان، وأما الحب فغايته أن تجد في قلبك حلاوة للإيمان. أيهما أرفع، الرضا أم الحب؟ أيهما أرفع وأغلى وأقرب إلى الله؟ أن ترضى بالله ربا أم أن تحب الله عز وجل وأن يكون حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك مما سواهما؟ الحب. فالحب أرفع فثمرته، الحب أعلى فثمرته أغلى، الحب أعلى فثمرته أغلى، فذاك تجد الذوق وهنا تجد الحلاوة. نسمع الأسانيد والطرق عند الإمام مسلم، ثم شرح الإمام النووي، ونعلق على كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونحاول جاهدين أن نستنبط بعض الفوائد إن شاء الله من هذا الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي، قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شميل قال أنبأنا حمام عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا.
هذه الأحاديث فيها إثبات محبة العبد للرب، ومحبة الله للعبد، ومحبة العبد لله أثبتها أهل السنة والجماعة على النحو الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يحبهم ويحبونه، وقال أشد حبا في الله، وقال أحب إليكم من الله ورسوله، وقال يحب المقسطين، وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال يحب المحسنين. وثبت ذلك في عدة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم في المسند الصحيح للإمام مسلم أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغضها إلى الله الأسواق. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لذاك الشاب الذي كان يقرأ بالإخلاص في كل ركعة أخبروه أن الله يحبه. فحب الله للعبد وحب العبد لله أمران ثابتان بالكتاب وصحيح السنة، خلافا للمعتزلة والجهمية، فإنهم أنكروا أن يحب الله العبد أو أن يحب العبد الله. وخلافا للأشعرية فإن الأشاعرة أثبتوا حب العبد لله وأنكروا حب الله للعبد، وقالوا أصل الحب ميلان القلب، وهذا أمر مستحيل في حق الله عز وجل. فالنصوص التي فيها والتي ورد فيها إثبات الحب لله المراد منها الإرادة أو الرحمة أو إرادة الجميل والإنعام، وهم مخطئون في هذا الإنكار، لأن الحب الذي نثبته لله هو كالعلم وهو كالعين وهو كاليد. فنحن نثبت ما أثبت الله لنفسه من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تخيل، ونقول على وفق ما يليق بجلال الله عز وجل وكماله. ومن المعلوم أن الصفات تشابهها يقتضي تشابه الذوات، واختلاف الصفات بالذوات يقتضي قطعا اختلاف الصفات. فلما نقول رأس ونضيف الرأس إلى ذوات متعددة فإن هذه الصفات تتفاوت فيما بينها من الأقدار بتفاوت الذوات. فليس رأس الإبرة كرأس الجبل، وليس رأس الإنساء كرأس الخنزير أو الحمار. ولذا نحن نضيف هذه الصفات وهي المحبة لله على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه، ولا يجوز لنا أن نتخيل أن محبته كالمحبة التي تقع في بين البشر. أما محبة العبد لله ففيها ميلان القلب إلى المحبوب، وكلما مال القلب إلى المحبوب كلما امتثل المحب أمر حبيبه، وكلما ابتعد عما يكرهه وعما يبغضه. ولذا كان من تمام الإيمان ومن أسباب وجود حلاوة الإيمان في قلب الإنسان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا توجد ميل، ما ينبغي أن يوجد ميل للقلب لغير الله عز وجل، فيكون حبه سبحانه سابقا لكل حب، ويكون حبه سبحانه مهيمنا على كل حب، ويكون حبه سبحانه وتعالى هو أصل كل حب، فكل حب عدا حب الله تابع لحب الله. ولذا جاء في الحديث وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فحبه السابق وحبه المسيط والمهيمن وحبه الأصل ومع ذاه الفرع. هذا بالنسبة إلى معنى هذا الحديث بالجملة. أما التفصيل فنقرأ الشرح، وقبل ذلك نمر بلطائف الإسناد على العادة. الإسناد الأول، كم شيخ الإمام مسلم في هذا الإسناد؟ كم شيخ؟ هم حق بن إبراهيم، منه الراوي الإمام المبجل العظيم، والثاني من ابن أبي عمر العدني صاحب المصنف صاحب كتاب الإيمان، والثالث محمد بن بشار سيأتي معنا بعد قليل. هؤلاء رووه عن من؟ عن عبد الوهاب الثقفي. من الذي سمى عبد الوهاب؟ ابن أبي عمر. وما عداه ماذا قالوا؟ الثقفي. فالثقفي هو عين عبد الوهاب، ولكن ابن راهوي وابن بشار قالا عن الثقفي. أما ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب، وعبد الوهاب وعبد الوهاب الثقفي. عن أيوب عن أبي قلادة، أيوب الاختيار. من أبو قلادة؟ عبد الله بن زيد بن جرمين، ذاك التابعي الرباني الأول. له قصة تبكي، سنسمعها إن شاء الله عندما يأتي كلام الإمام النووي رحمه الله، وهو صاحب مقولة مشهورة أحبها وأحب نشرها. قال رحمه الله: من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات الذوق والوجد فابطحه واخمطه وضع قدمك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. هذه مقولة تصدر إلا ممن عظم أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الثاني حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة. كم شيخ مسلم؟ شيخان، ابن بشار ومحمد بن المثنى. ابن بشار ما هو لقبه؟ بندار. هذا لقب ينبغي أن يعرف. ويوجد الإمام ابن حجر العسقلاني كتاب مجهد الألباب في بيان الألقاب، ذكر رتب الكتاب على الألقاب والحروف المعجم، وذكر الاسم الحقيقي. كان محمد بن بشار بندار، لقب مشهور مذكور بكثرة في كتب الرجال. قال حدثنا محمد بن جعفر، ما هو لقب محمد بن جعفر؟ غندر. محمد بن جعفر غندر، وهو صاحب الكتاب عن شعبة، وهو أنسب الرواة على الإطلاق في شعبة، وإن اختلف الرواة في شعبة الحكم بينهم غندر، وهو محمد بن جعفر. قال سمعت قتادة يحدث عن أنس. وهذا الإسناد كلهم بصريون، كل الرواة من بصرة إلا شعبة، فشعبة أصله بن واثق، ولكنه عاش في البصرة فهو بصري، والراوي ليس من أصله وإنما من رواية التلاميذ عنه. بلدة الراوي تتحدث من خلال التلاميذ الذين رووا عنه. الإسناد الذي يليه حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج، وهو صاحب الإمام أحمد، وله مسائل عن الإمام أحمد تبعت قسم المعاملات منها وهي موجودة والباقي مفقود. أنبأنا النضر بن شميل، والنضر بن شميل هو إمام النحوي ثقة. أنبأنا حماد حماد بن سلمة عن ثابت ثابت البناني عن أنس. هذه لطائف الإسناد العز العجلة أو تحديد أسماء من أبهم ولم يذكر اسمه واسم أبيه في هذه الأسانيد. نسمع الآن تبويب الإمام النووي وتعليق وأيضا شرحه على الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام. قال العلماء رحمهم الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلنا معنى المحبة ميل القلب إلى المحبوب، فلما يميل قلب العبد إلى ربه عز وجل فإنه يقدم أمره على أمر غيره، ويكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن أسباب الثبات على الدين أن يجد القلب أن يجد العبد حلاوة الإيمان واليقين في قلبه. من أهم أسباب الثبات على هذا الدين أن يحصل الإنسان حلاوة الإيمان، وأن يعلم اللذة وانشراح الصدر والإخبات واللجوء إلى الله عز وجل. فالعبد إن خاف من شيء هرب منه إلا ربه عز وجل، فإنه إن خاف منه لجأ إليه. ولذا كان يقول إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك الطاعة التي يجدها العباد لجالدوهم عليها بالسيوف. فالإنسان يجد حلاوة الإيمان بشروط ثلاث. الأمر الأول: أن يكون حب الله ورسوله مقدما على كل حب، فلا يحب ولدا ولا نفسا ولا مالا ولا جاها ولا منصبا ولا دنيا ولا عرضا زائلا كما يحب الله ورسوله. فالقلب إن مال إلى الله وأحبه فإنه يستلذ بتطبيق أوامره، ويتحمل النشاط، ويجد انشراحا وطمأنينة، ويقع الإيثار. فالإنسان يؤثر خبر من يحب. فالإنسان مال الدنيا يضعف حبه للآخرة، والإنسان إن عظم الصور وابتلي بعشق الصور التي لها علاقة بالشهوة فيصعب أن يكون القلب متعلقا بالله عز وجل. فالعبرة إلى ميلان القلب، إلى أي ذوات يميل. فإن مال إلى ذات الله الشريفة قدم أوامره واستعذبها واستلذها وآثرها على غيرها، وإن قدم حب غير ذاته على ذاته فإنه لا يستجيب لأوامر الله، وإن استجاب فإنما يستجيب فيما يوافق حب ذات الذات تلك الذات، فتكون الطاعة عرضا وليست أصلا، مسيطرا عليها وليست مسيطرة على غيرها، مسبوقة لا سابقة. وإذا لم يجد العبد حلاوة الإيمان إلا إن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لطيفة، هل يجوز للعبد أن يجمع بين الله ورسوله فيذكرهما بضمير واحد؟ يجوز أو لا يجوز؟ مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من جوز ذلك بإطلاق، ومن جوز ذلك استدل بهذا الحديث فقال النبي جمع بين ربه وبين ذاته بضمير، فقال صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. سواهما على من تعود؟ على الله والرسول. ومنهم من قال، وسيأتينا هذا في شرح حديث عدي بن حاتم في صحيح مسلم، لما قام رجل وصدد فقال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فلم يقبل منه صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الله ورسوله بضمير واحد. فمنهم من قال أن هذا المنع محصور في الخطب، لأن الخطبة يحضرها الصغير والكبير والذي يفهم جيدا والذي لا يفهم، الحاذق وغير الحاذق، وهذا غير موطن مخاطبة الخواص من أصحابه صلى الله عليه وسلم. فالنبي أنكر عليه لما خطب، ولذا لا يجوز للخطيب بأي حال من الأحوال أن يجمع بين الله ورسوله في الخطبة، لأن هذا مقام تفصيل وتعليم وليس مقام إجمال. ومنهم من قال أن المنع مطلقا، أن المنع مطلقا. قال: لماذا المنع مطلق؟ قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول له: ما شاء الله وشئت. فقال له صلى الله عليه وسلم: أجعلتني بالله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء محمد في رواية أخرى. فكان المنع بإطلاق. ولذا قال العز بن عبد السلام: جواز الجمع بين الله ورسوله في الضمائر إنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممنوع في حقه من سائر البشر، سواء كان ذلك في خطبة أو في غيرها. الجواز في حق رسول الله من هذا الحديث، والمنع في غيره من الحديثين المذكورين: بئس الخطيب أنت، وقل ما شاء الله ثم شاء محمد. والقول الثاني أحوط وأرجح، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال النووي: قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم: لا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وذلك أنه لا يصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة.
الصواب أنه لا تصح بالتاء وليس بالياء. الصواب وذلك أنه لا تصح المحبة لله ورسوله. نعم.
وذلك أنه لا تصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة، وحب الآدمي في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه، واطمأنت به نفسه، وانشرح له صدره، وخالط لحمه ودمه، وهذا هو الذي وجد حلاوته. قال: والحب في الله من ثمرات حب الله. قال بعضهم: المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه.
قال بعضهم: هذا من كلام القاضي عياض، ما زال الكلام القاضي عياض. نعم.
قال: فيحب ما أحب ويكره ما كره. واختلفت عبارات المتكلمين في هذا الباب لما لا يؤول إلى اختلاف إلا في اللفظ. وبالجملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ثم الميل قد يكون لما يسترده الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها، وقد يسترده بعقله للمعاني الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقا.
من اللطائف أن يقال أن اللذة الحقيقية هي لذة المعرفة، وأما ما عداها فسد حاجات، ما عداها من طعام وجماع وشراب هذه سد حاجات للنفس وليست للذة حقيقية. واللذة الحقيقية هي المعرفة، أن تعرف الله عز وجل معرفة تفصيلية كما ذكر سبحانه في كتابه وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وما عدا ذلك هذه سد حاجات فقط، لأن أكثر لذة في هذه الأمور المذكورة ثواني أو دون الثواني، وهي من رحمة الله للعبد حتى يحببه بالجنة، فهذه عينة للذة الحقيقية الدائمة التي في الجنة، وسيدفع الإنسان مقابل هذه اللذة بمقدار ما أخذ منها مما يسوءه من ضعف أو رائحة أو مشابه. فاللذة الحقيقية هي لذة المعرفة، أن يعرف العبد ربه وأن يشعر أن له ربا غنيا قويا قادرا على كل شيء، فحينئذ يتعلق به، وحينئذ يشعر بالعزة. ولذا قيل لبعض الفقراء إنك فقير، عيره رجل غني فقال له إنك فقير، قال سبحان الله كيف أكون فقيرا ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كيف أكون فقير؟ ولذا قالوا من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. من وجد الله لم يفقد شيئا، ومن وجد كل شيء وفقد الله لم يجد شيئا. من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. نسمع.
قال وقد يستلذه بعقله للمعاني الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقا، وقد يكون لإحسانه إليه ودفعه المضار والمكاره عنه. وهذه المعاني كلها موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع من جمال الظاهر والباطن وكمال خلال الجلال وأنواع الفضائل وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم والإبعاد من الجحيم.
إخواني، من الله علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المنة لا يستشعر بها كثير من الناس، فمحمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر البشر اجتمعت له أسباب المحبة كلها. فالنفس البشرية إما أن تحب للجمال، جمال الظاهر، وإما أن تحب لجمال الباطن، وإما أن تحب للإحسان لأن لهذا إحسان عليك فتحبه. ومحمد صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه جميع أسباب المحبة، فهو فيه جمال ظاهر وباطن، وله إحسان ومنة على المؤمنين، فهو الذي هداهم إلى الصراط المستقيم، وهو الذي أبعدهم عن الجحيم. فمثل لنا صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه حالنا وحاله كالفراش الذي يتهافت على النار، وهو صلى الله عليه وسلم يبعد هذا الفراش بكل ما أوتي من قوة. ولذا من رحمته بنا صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة ولا يباعدنا من النار إلا خبر به. ومن رحمته بنا صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك فتنة عظيمة إلى قيام الساعة إلا خبر بها. ومن رحمته بنا صلى الله عليه وسلم أنه فصل لنا ما يحب الله ويرضى، فكل الطرق مسدودة إلى الجنة وإلى رضا الله إلا طريقه صلى الله عليه وسلم. فبأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، وأدرك ذلك أصحابه فكانوا يتبركون بنخامته وبفضل وضوئه وشربوا دمه صلى الله عليه وسلم وكانوا يتباركون بشعره وبعرقه كما سألت ام سليم، وكان المسيرين وقد اخذ شعرة واحدة من شعره من استاذه انس بن مالك واوصى ان تدفن معه في قبره، فكانوا يتبركون به بذاته صلى الله عليه وسلم وما ينفك عنها. وكما قررنا لا يجوز هذا التبرك الا بذاته صلى الله عليه وسلم فحسب، ولا يجوز التبرك باي ذات من الذوات الا بذات محمد صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال رحمه الله: وقد اشار بعضهم الى ان هذا متصور في حق الله تعالى، فان الخير كله منه سبحانه وتعالى.
هذا امر متصور في حق الله، لان الانسان يحب الجميل. او
وقال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما رحمة الله عليهم: المحبة ثلاثة اقسام: محبة اجلال واعظام كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس. فجمع صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته. قال ابن بطال رحمه الله: ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، لأن به صلى الله عليه وسلم استنقذنا من النار وهدينا من الضلال. قال القاضي عياض رحمه الله: ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه. قال: وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك، ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل. ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن. هذا كلام القاضي رحمه الله، والله أعلم. وأما إسناد هذا الحديث فقال مسلم رحمه الله: وحدثنا شيبان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس. قال مسلم: وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس. وهذان الإسنادان رواتهما وخريون كلهم. وشيبان بن أبي شيبة، وشيبان بن أبي شيبة هذا هو شيبان بن فروخ الذي روى عنه مسلم في مواضع كثيرة، والله أعلم بالصواب.
نتمم إن شاء الله في درسنا القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يسأل: هل يجوز تحية المسجد في المصلى الذي تقام فيه الصلوات الخمس فقط؟ الفرق إخواني بين المسجد والمصلى أن المصلى وقفه مؤقت، بينما المسجد وقفه مؤبد، ويجمع بين الصلاتين وتصلى تحية المسجد في المصلى والمسجد. تصلى تحية المسجد في المصلى، المصلى العام الذي يسقط فرض الجماعة، أما مصلى البيت ومصلى الشركة فلا تصلى فيه. أما المصلى المكان الذي وقف وقفا مؤقتا لله ولا تفعل فيه إلا الصلاة، وهذا مصلى عام، فهذا يجمع فيه بين الصلاتين في المطر، وهذا تصلى فيه تحية المسجد. هل يجوز تخطي الرقاب يوم الجوع والتفريق بين المسلمين ويوجد فراغ يتسع؟ الأصل في تخطي الرقاب الحرمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان يتخطى الرقاب: اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت أخوانك وآنيت وتأخرت على الصلاة. ويجوز للمسلم أن يمشي ليسد فرجة في الصف، وهي أحب الخطى إلى الله كما ثبت في جامع الطبراني في المعجم الطبراني الكبير. هل هناك سنة قبل العشاء أم لا؟ وما رأيك في حديث بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة لمن شاء؟ قال: في الثالثة لمن شاء، فهي ليست سنة راتبة وإنما لمن شاء فيصلي ركعتين. ما هي مدة قصر الصلاة للمسافر؟ لا يوجد مدة معينة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فما دام الإنسان مسافرا فحينئذ هو يعد مسافر والعبرة بالعرف، وله أن يقصر ويجمع إن شاء. أما القصر فعزيمة على مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. هل الزي المعروف الباكستاني من لباس الشهرة؟ قد يكون. فالمطلوب من المسلم أن يرد التباسا سابقا ليس متميزا فيه عن غيره من إخوانه المسلمين الذين يعيش بينهم. ما تقييمكم لكتاب شمس المعارف الكبرى؟ شمس المعارف الكبرى كتاب خرافة، وقد حرم برهان الدين الحلبي فيما ذكر الإمام السيوطي حرم قراءته واقتناءه، وفصلت واكثرت من النقولات التحذير من هذا الكتاب في كتابي كتب حذر منها العلماء، فمن رام التفصيل فلينظر فيه يجد هويته إن شاء الله. ما المقصود بقوله تعالى ينفو ما يشاء ويثبت عنده من الكتاب؟ فالمحو والإثبات بالنسبة إلى ما عند الملك في أخذه من الكتاب. فالإنسان يزيد عمره وينقص على حسب الطاعات، ولا سيما صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار كما ثبت في سائر الأحاديث. فالمحو والإثبات على الحق والحقيقة. لكل جماعة أو فئة من فئات المسلمين مزايا وعيوب، كما هي عيوب السلفيين. السلفية ليست جماعة، بمعنى أن الجماعة قسمان، جماعة أفهام وجماعة أبدان. الجماعات الموجودة على الساحة اليوم إنجاز أن نسميها جماعات وهذا تجوز، وإنما هي دعوات وحركات وأحزاب. هي جماعات أبدان يجمعها رابط بينها حزبي، إما أسرة وإما خلية وإما خروج وما شابه. أما الدعوة السلفية فليست دعوة أبدان، فلا جامع بين أصحابها إلا الفهم، فهي جماعة. فإن كانت هي حزب ويقوم عليها أناس معينون وتربط أصحابها أناس معينين، فنحن نبرأ إلى الله من هذه، وهي ليست كذلك، وإنما هي جماعة أفهام، ويحاول أتباعها أن يكونوا على أن يفهموا الكتاب والسنة على وفق فهم الصحابة والتابعين، فهي ليست حزبا وليست فكرا على أحد. ورحم الله يوسف بن أصباط، فإنه قال إذا سمعت بأن لك أخا وأنت في أقصى المشرق وهو في أقصى المغرب على الكتاب والسنة تبعث إليه بسلام، فما أقل أهل السنة هذه الأيام. وأما هذه وأما من ينتسب للسلفيين من الأحاد والأفراد ففيهم أخطاء، كل على حدة، على حسب معدنه وعلى حسب تقواه، على حسب ورعه وتقواه، فكلما خف الورع والتقوى كلما ظهرت تقصيرات، وهكذا. فالعيب موجودا في الأفراد وليست في أصل الدعوة. فالدعوة علمية وليست دعوة حزبية، هي دعوة علمية قائمة على تصفية وتربية، أصلها التزكية والعلم. وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلم ويزكي، ووسيلة العلم التصفية، لأن العلم قد علق فيه دخل كبير، ووسيلة التربية التزكية. وقد تكون التربية قد ضعفت في حق كثير من الناس، لأن التربية ثقيلة على النفس خلافا للعلم، فإن للنفس حظا فيه. فقد نجد العلم عند بعض الناس أكثر من التزكية، قد نجد العلم عنده واسع ولكن النفس مريضة، النفس غير سوية. فالإنسان حتى يكون على الجادة لابد أن تكون عنده أخلاق العلماء وعلم العلماء، وكما أننا بحاجة إلى علم العلماء فإننا بحاجة أيضا إلى أخلاقهم، فإننا أيضا بحاجة إلى أخلاقهم. والسعيد والموفق من اجتمع فيه الأمران، والإنسان ظلوم جهول، والظلم لا يزول إلا بالتزكية، والجهل لا يزول إلا بالعلم، وخصلتان تجتمعان في منافق حسن سمت تزكية وفقه في الدين علم، فلا مجال الإنسان إلا أن تجتمع فيه الأمران. فإن أخذ أعلى ما يمكن من الأمرين، من العلم وهو اليقين، ومن التزكية وهو الصبر، فحينئذ يكون إماما من أئمة المسلمين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذه ليست حزبية، وإنما هذه بيان الواقع، فلا ينبغي أن نتهم بأننا نذكر ما لنا ولا نذكر ما علينا، فإنا نبرأ إلى الله عز وجل من أي رابط يجمعنا في الولاء والبراء غير دين الله عز وجل. فلا نجتمع لا على شارة ولا على اسم ولا على شيخ ولا على شيء، وإنما ندعو إلى حقائق الأشياء. ولولا ما طرأ على المسلمين من دخل لأسقطنا هذا الاسم، ولا قبلنا إلا باسم المسلمين، كما امتن الله عز وجل على عباده فقال هو الذي سماكم المسلمين. نسأل بعض الإخوة هل هناك ما صح حديث التأذيب دون المولود؟ لم يصح حديث صحيح في عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان بإذن المولود ولا الإقامة، ولا حديث الوارد ضعيف جدا، ولم يصح ذلك إلا عند عبد الرزاق في المصنف عن عمر بن عبد العزيز صح ذلك من فعله، وهذا لا ينهض بأن يكون هذا حجة، والله أعلم. هل هناك نهي عن اجتماع الناس على قراءة القرآن؟ وهل هناك حديث مهول جزاكم الله خيرا أن يجتمع الناس يقرأ المجود والمتقن ويستمع الآخرون؟ هذه سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع موسى الأشعري. وأن يجتمع الناس الطلبة أمام شيخ مجود متقن ويقرؤون بالإنابة يصحح لهم الشيخ، فهذه مدارسة القرآن ولا حرج فيها. أما أن يجتمع أناس مقصرون جميعا ولا يوجد بينهم معلم ولا مدرس ويعبدون الله بذلك على التطبيق والخطأ الذي عندهم ولا يوجد من يصوبهم، فهذا أمر لا يجوز. وقد نقل القرطوشي في كتابه الحوادث والبدع أن أهل الإسكندرية نقلوا عن مالك أن ذلك بدعة، فقال القراءة بالإدارة للتعبد من غير تعليم بدعة. أما لو وجد واحد يقرأ مجود الآخر يستمعون ذلك طاعة، أو يقرؤون بالإدارة على معلم وشيخ، فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. ثم في السؤال هل هناك نهي، عفوا أجبنا على السؤال، رجل تزوج امرأة متبرجة كافية عالية يدعوها للباس الحجاب تقول انها تريد وقتا للاقتناع، فهل يمسكها وكامل فترتنا مأجورون؟ من يقف تحت المزراع يخاف، لا يخاف من المطر، فحاله اشد منا صاعده، فلا حول ولا قوة الا بالله. وقد وقع هو في البداية في التقصير فلم يختار ذات الدين فيتحمل جريرة فعله، اي نعم. وإلا لا يجوز المسلم الا الامر أن يأمر أهله وأن يقيهم النار، نسأل الله عز وجل أن نوفق وإياكم لذلك. عندي أسئلة كثيرة أتممها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.